صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفكف الدمع من مآقي البتول، واحتضن قلبها يا رسول الله. كفكف الدمع من أماق البتول، واحتضن قلبها بيوم الرحيل، طفلة روعت بأول فقين ورماها الردى بخطب جليل، وأفاقت على نحيبك حزنا ونشيج طغى ودمع حمولي، أي يوم به خديجة ماتت وانطوت شمسها بغيب الأفول، سوت الزهراء؟ قال: فهوت فوق نعشها تتلوى فاطمة بين ندبة وعويل، تحطن النعش في أمض فراق، تحضن النعش في أرق فراق، وتصلي على دموع الرسول، وسرى في الأكوف والف نفسي وهي في غمرة الشجايا والذهول، وخلا من خديجة كل شبر كالربا حين آذنت بالذبول، هاهنا هاهنا كانت الحنونة أمي، هاهنا كانت الحنونة أمي تغمر الروح في أرق هطولي، مجهدا يحضن البتول طويلا حيث لا حزن فوق حزن البتول، بأبي أنت يا أجل نبي خصه الله بالثناء الطويل. يوم ماتت خديجة وهو جرح فاغر في الحشا لخطب مهول، برداء يكاد يهطل وحيا كنت كفنتها ودمع همول، أين عن كربلاء غبت ويوم جل في كل ما حوى من مثيلي، وحسين ولا ويا لرزء حسين كفن الطف نحره بالرمول، قلبته السيوف وحسينا قلبته السيوف فوق هجير، وفرته العدا بسحق الخيول، خويا من أنظر لراسك شفت راسك في قناة، خويا من أنظر لجسمك شفت جسمك في دماء، ما أتغسل ما أتكفين ما أحد هل الورى ولا أحد لن عشى له ولا توارى بالصعي، خويا من نومتك دقعيد قوم خويا لا تنام، ما هي حلوة نومتك خويا على حر الرغام، استحبيت المقابر وهجرت خويا الخيام، بعد حجر المصطفى تنام خويا على الصعي، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم نقف هذه الليلة في دروس الجزء العاشر من القرآن الكريم، وبالتحديد عند الآية 60 من سورة الأنفال. العنوان العام الذي تستعرضه هذه الآية الكريمة هو أنحاء الجهاد في سبيل الله، حيث يتمشى بنا القرآن الكريم في هذا المفهوم ليعطي للجهاد مفهوما أشمل من كونه ينحصر في أن يدخل الإنسان إلى المعركة فقط وأن يباشر القتال بنفسه فيكون شهيدا بين يدي الله تبارك وتعالى. تلاحظون هنا أن هناك عوامل وجوانب مهمة جدا تستعرضها الآية الكريمة في أشكال الجهاد في سبيل الله. الآية الكريمة طبعا دائما نقول لابد أن نحفظ للسياق حقه في آيات القرآن الكريم. فلما أمر بالجهاد في سبيل الله وتحدث عن كيد المشركين، بعد ذلك قال تحتاج المسألة إلى موقف عام وإلى تعبئة اجتماعية شاملة. كيف هذه التعبئة تكون؟ قال وأعدوا لهم. الإعداد هو مرحلة قبلية كما نعلم، يعني التجهيز الذي يسبق المعركة، لا في خصوص ما يقاتل به فقط، وإنما هو أشمل من ذلك كما قلت الآن، كما سوف نلاحظ الآن. وعرف الإعداد بأنه تهيئة شيء لشيء آخر لإنتاج ما يحتاج إليه من هذا الشيء الثاني. يعني أولا تهيئ شيء وهدفك أن تحصل على نتيجة من شيء آخر. يضرب مثل إلى بعض اللغويين بإعداد الحطب والوقود، لما يريد الإنسان ماذا؟ الحصول على النار. لا تستطيع الحصول على النار حتى تعد أولا الحطب والوقود، فما يعتبر في المرحلة الأولى وهو إعداد الحطب والوقود هو عبارة عن التهيئة والإعداد، هذا نسميه إعداد للحصول على أمر مترتب عليه وهو ماذا؟ وهو النار. زين، الآية تقول ما في شيء يعني محدد في الاستحضار للمواجهة، ما استطاع الإنسان أن يقدمه بأي وسيلة من الوسائل لزمه ذلك. وجابت أمثلة على هذا، قالت من قوة، والقوة كل ما يمكن معه عمل من الأعمال، كل عمل من الأعمال الآن نقدر احنا يعني بعضهم يقول هي الطاقة، هي الطاقة، هذه الطاقة في أشكالها المختلفة، لكن الإنسان الآن حتى ولو على سبيل المثال في رفع هذا الكأس البسيط أو شيء إلى جانبه يحتاج إلى وجود طاقة يعملها من أجل أن يباشر أعماله، هذه هي القوة. طبعا لاحظت بعض المفسرين يحصر القوة في الجانب البدني، والقوة أشمل من الجانب البدني كما قلنا، هو أشمل لأنه كل طاقة تستخدم من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على نتيجة من النتائج. زين، هذه القوة. ومن رباط الخيل، رباط الخيل قال بعضهم يعني الخيل التي تربط، وهو أيضا هنا بمعنى أنها تكون في مرابطها. شنو يعني؟ يعني أنه قد تكون المعركة معركة مفاجئة، فهنا يكون الخيل جاهزة، طبعا على أيام الخيول بطبيعة الحال تكون هذه الخيل جاهزة. ولذلك الرباط هو نحو من الملازمة، يعني تكون الخيل ملازمة لأماكنها حتى تستخدم وقت الحاجة. ومنه جاء المرابطة أو جاءت المرابطة في سبيل الله، وهي ملازمة الثغر. لما تلاحظوا دعاء الإمام، دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تلاحظون هذا الجانب: أيما مؤمن خلف غازيا أو مرابطا في أهله. المرابط غير الغازي، ذاك يقاتل وهذا يحمي الثغر يلازمه، فالمرابطة هي الملازمة. زين، هذا كل لماذا؟ هذا بعد ما صار قتال. لاحظوا هنا النقطة التي أود أن أركز عليها، وهو بعد نفسي مهم فيما يعرف بالحرب النفسية، إذا تسمى في بعض الأحيان، إذا يصح إطلاق التسمية هنا. ما الهدف؟ قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. الهدف هو الرد، هدف ترهبون يعني تخوفون. شايف؟ يعني بعض الأحيان الأمة تحتاج إلى أنها تفعل شيء حتى لو لم يكن ماذا فيه معركة، مجرد استعراض. كما نلاحظ الآن مثلا جيوش الدول تستعرض مثلا، أو المناورات التي تقيمها مثلا أجهزة القتال، أو يعني كل من بيده القدرة على القتال، يعني كل أقسام الدفاع، يعني بعض الأحيان تكون مناورات جوية، بعض الأحيان بحرية، بعض هذه شنو هدفها؟ صحيح هي في بعد منها مثلا تجريب بعض الأسلحة، وبعضها يتصل بإرسال رسائل للعدو أنه ترى احنا عندنا هذه القوة. الله سبحانه وتعالى يقول: هذا مطلوب، أن تحدث الخوف في نفس العدو بأي نحو من أنحاء القوة. طبعا بعض الأحيان قد يكون إرسال الرسالة مو فقط من خلال ماذا؟ ليس من خلال القوة العسكرية، القوة العلمية أيضا لها دورها الكبير في هذا. فالهدف: ترهبون به عدو الله وعدوكم، تحدثون الخوف في نفوس هؤلاء، في نفوس أعدائكم. هذا البعد النفسي في القرآن جدا مهم. ولذلك يا إخوة، احنا مثلا لما نجي إلى مثال على هذا، ما ذكرته سورة التوبة في الآية 206، لما قالت وأوجبت على المسلمين أن يستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقول ذلك، ما الأثر؟ قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذا كله واضح الآن، كل جزء، كل شنو؟ كلها جوانب جسدية، ولا مخمصة والظمأ والنصب، كل جوانب ماذا؟ كلها جوانب جسدية. ثم قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أي موطئ يغيظ الكفار؟ أي عمل من الأعمال يغيظ الكفار فهو عمل مطلوب. إذن هنا التأثير النفسي واضح المعالم فيما يستعرضه القرآن الكريم في إعداد القوة: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيما يتعلق بالإغاظة، أي فعل من الأفعال، حتى هو يعني ولو استعراض شكل من أشكال القوة، ولو إظهار شعيرة من الشعائر مثلا، كما رأينا أن الإمام الصادق سلام الله عليه عد أن زيارة الحسين سلام الله عليه قال: وغيظا أدخلوه على عدوك. هذا الذي يضيق درعا برؤية من؟ برؤية الناس وهي تزور مثلا، أو تؤدي الشعائر، أي شعيرة من شعائر الدين، هذا ما يغيظ أعداء الله. نفس الكلام هنا بالنسبة للآية، قالت يغيظ الكفار هذا شعطيهم الله به، هذا عمل نفسي، تأثير نفسي، حرب نفسية. قال ولا ينالون من عدو نيلا، أي شكل من أشكال النيل من العدو، مرة تنال من العدو من قوته المادية، ومرة أخرى من نفسه ومعنوياته، هذا نيل. إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا جانب مهم في الآية الكريمة، وهو التركيز على بعد التأثير على معنويات العدو، فالمطلوب هو التأثير على العدو. لذلك قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، مو كل أعداكم تعرفوهم، هناك أشخاص قد يكونوا متخفين، فأنتوا توصلوا رسالة للجميع، من تعرفون من الأعداء ومن هو مكشوف منهم وليس ومن ليس كذلك، أنتوا ما تدروا عنهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم قالت على وجه الإجمال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. يقول لاحظوا هنا ما قال وما تنفقوا من أموالكم، قال من شيء، يعني بعض الأحيان إنسان ينفق مال، واحد ينفق وقت، وآخر ينفق جهد، وثالث ينفق علما، ما تنفق. يقول السيد العلامة هنا أطلق الإنفاق ولم يقيده بإنفاق المال، كل ما يمكن أن ينفق في سبيل الله يوفى إليكم، واضح، وأنتم لا تظلمون. إذا جئنا نطبق هذا المقطع على أحد فمن أجل مصادقه هي صاحبة هذه الليلة، سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها، التي قدمت بعد ما يحتاج حنكر، يعني هذه الركائز اللي بينها النبي، وهو أولى من يبين، ما حد زايد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو هنا يتحدث عن هذه الركائز، مال خديجة، منعة أبي طالب، سيف علي بن أبي طالب، هذه ركائز الدين، هذه أعمدة الدين التي لولاها ما قام الدين. العنصر المالي اللي ركزت عليه الآية، العنصر التبرعي، هي قدمت بس مالها، ممكن واحد يقدم ماله مثلا ويكون مرتاح أيضا ما دام هو عنده مال، لكن قدمت ماذا؟ قدمت المشاركة بكل شيء. وإلا هذه المرأة التي يقال عن تجارتها أنها يعني قافلة طويلة لا تعد من الجمال، إذا خرج استعرضنا في العام الماضي هذا العدد الكبير، إذا طلعت إلى التجارة، إذا جاءت يعني أرادت أن تجلب ما تتاجر به من الشام، شوف الصحراء تشقها قافلة طويلة كلها جمال تعود ملكيتها لهذه الجمال، بعد ما على الجمال، فهذه ما تحتاج، يقول لك أنا أدفع ولكن أنا أعيش مرتاح، ولكنها تشارك رسول الله يوم حوصر وحوصر معه بنو هاشم، هي كانت معهم في هذا الحصار، حتى جاء في بعض الروايات أنهم اضطروا لأن يأكلوا من ورق الأشجار، أي امرأة تعاشت هذا الثرى تقول بعد تريدوا مني فلوس أنا أدفع فلوس، أما أنا أكون وأنا عندي هالأموال الطائلة أروح أضطر إلى أنني أحرم من الطعام الفاخر الذي أنا معتاد عليه والذي من قطع عني أبداً، ولكنها شاركت بهذه الجوانب كلها وليس بجانب المال فقط صلوات الله وسلامه عليها. من هنا كان تأثيرها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت إذا أردت أن تتحدث عن جانب حب عميق يربط زوجين حقيقة يعني لا تجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا أو قبل رسول الله أحدا مع خديجة بنت خويلد. هذه العلاقة التي بعد ذلك تمظهرت في علاقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والزهراء البتول، إلى درجة أنه بعد رحيلها كان يتذكرها امرأة مغمورة ما حد يعرفها، يقول هذه بعثوا لها، يذبح الذبائح ويوزعها لمن؟ قال فلانة. من فلانة يا رسول الله؟ من هذه المرأة؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، يعني بعد ما في علاقة بينه وبينها، هي كانت تأتينا أيام خديجة، كان يتطلب ذكرياتها، يتطلب ذكريات خديجة ويتذكرها دائما، حتى غضبت إحدى نسائه فقالت تفتأ تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا، امرأة كبيرة في السن والله أعطاك هذه من النساء الشباب. فغضب الله عليه وآله وقال ما أبدلني الله بخير منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس، بعد وواستني بمالها إلى أن يقول ورزقني الله الولد منها إذ حرمني من غيرها. للأسف رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد ذبول هذا الغصن، ذبول هذه الوردة أمامه، والزهراء إذ ذاك صغيرة تلوذ بأمها سرعان ما ذبل هذا العود وسرعان ما خفت ذلك الضوء إلى أن صارت طريحة فراشها تودع الدنيا يوما بعد آخر. لك أن تتخيل حال هذه الطفلة الصغيرة وهي إلى جانب أمها تراها في حالة من الذبول، يتزايد ولوج أو علامات الرحيل فيها يوما بعد آخر، إلى أن شاء الله في مثل يوم غد أن تمد يدها ورجليها وتطبق فاها وتميل رقبتها وتفارق الحياة. وسيدتا وسيدتا، حقيقة حقيق ببكاء المؤمنين عليها هذه المرأة. وظلت عاد هذه اليتيمة، تقول الرواية شلون صارت، هي تلوذ بأمها، بعد طفلة في العمر تلوذ بأمها، وإذا بذلك البيت يظلم من وجود أمها، فصارت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كانت تقطع نياط قلبه بسؤالها عن أمها، كل شوية تقول لأبا يا رسول الله أين مضت أمي، فيحن لها ويؤلمه هذا السؤال الصادر منها، حتى بشرها جبرائيل بهذا المقام العظيم. هذه الآلام يا زهراء في صغرك كان رسول الله يتحملها، وأنت كنت محاطة بأبيك وبوجود الأفذاذ من رجال الإسلام في مكة، لكن مرت ابنتك العقيلة زينب بموقف من آلم المواقف، لما رأتك مسجات على المغتسل وأمير المؤمنين يقلبك في ظلام الليل. نعم أمك خديجة جهزت وغسلت، ما بها ضربة ولا عصرة ولا أسقط لها جنين، ووقفت زينب بنت أمير المؤمنين على أمها
وهي بتلك الحالة ما معهم إلا نفر قليل، يودعها في ظلام الليل ثم يودعها في حفرتها. يم الخدر زينب اجت تشكي لك بهمها، شاغر اليتيمة تلود يم الحسن عند امها. جيت تشوف الألم، شوف شلون تحاجيها، جيت تشايل هموم العلي ورد اقعد بكترج وسالف لك هضم حالي وغرق بالدمع قبرج انكسر مثل الضلع قلبي يا العمر الورد عمرك. وزينب من صغر سنها الدهر بجفاك يتمع يا نور الخفة من البيت واظلم بيتنا خلافة يا وجه ليزيل الضيم عن وجه الذي شاف يا ثغر ليلهجب ذكر الإله وذكر ألطاف يا صدر الحنان اللي يا صدر الحمل كل حنان لنا يا فاطمة. يما أدري وكسرة ضلوعك أضلوع حسين تتهشم والنار السرت بالباب سارت يم المخيم وبطفلك أطفال حسين أخويا اليوم تتيتم ومن نصواب لبض العيش أضلوع العدة تهشم وبرض ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم إنا نسأل صاحبة هذه الليلة سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى، فرج عنا يا الله. تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما مرضى المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز أبو أنور والديه وابنته وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، ومن ليس لهم ذاكر يذكرهم من شيعة أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.